وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام. انتبه لهذه النقطة، سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين حرام. فإن قيل أليس بعض الناس يذهب إلى أمريكا ليأخذ شهادة الدكتوراه في الفقه؟ عجيب. بلى، هذا الواقع. سبحان الله، متى كانت أمريكا تعرف الفقه الإسلامي حتى يؤخذ منها الشهادة والإجازة؟ يقولون إن فيه علماء من علماء المسلمين ساكنون هناك، ساكنين هناك يعلمون الناس الفقه، فإذا صح هذا صرنا لن نأخذ عن بني إسرائيل ولم نسأل بني إسرائيل، وإنما أخذنا عن رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. شف، لا تسأل. بالأول قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن السؤال قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ظلموا. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يمكن نسألهم عن شيء في أمور الدين لأنهم لا يمكن أن يهدونا وقد ظلموا. فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني عليه الصلاة والسلام. موسى ونبيه، ومنه يتلقون الأحكام والشرائع، ولو كان حيا حرم عليه أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ما حل له إلا اتباع. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار؟ لماذا صار أحدث الأخبار؟ لأنه آخر ما نزل، فهو أقرب الكتب إلى الله عز وجل. أحدث الأخبار بالله محضا لم يشر، يعني خال أنه خالص، ما فيه شائبة، لا تزوير ولا زيادة ولا نقص. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم رضي الله عنه. هذا كلام عظيم، فيه التحذير وفيه الإغراء. يقول: إذا كانوا هم ما يسألونكم عما أنزل إليكم فكيف تسألونهم؟ وفي هذا نعي بعقول من في عصرنا ممن يذهبون ليأخذوا النظم عليه الصلاة والسلام. موسى ونبيه، ومنه يتلقون الأحكام والشرائع، ولو كان حيا حرم عليه أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ما حل له إلا اتباع. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار؟ لماذا صار أحدث الأخبار؟ لأنه آخر ما نزل، فهو أقرب الكتب إلى الله عز وجل. أحدث الأخبار بالله محضا لم يشر، يعني خال أنه خالص، ما فيه شائبة، لا تزوير ولا زيادة ولا نقص. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليه رضي الله عنه. هذا كلام عظيم، فيه التحذير وفيه الإغراء. يقول إذا كانوا هم ما يسألونكم عما أنزل إليكم فكيف تسألونهم. وفي هذا نعي بعقول من في عصرنا ممن يذهبون ليأخذوا النظم والقوانين والحكم بين الناس من ممن كفار لا يسألوننا عما في ديننا من هذا، بل صاروا يجلبون القوانين من أمة الكفر ويحكمون فيها بين المسلمين، وهذا خطره عظيم. نسأل الله السلامة والهداية. إيش موقف العلماء من الإسرائيليات؟ اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. أولا، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري رحمه الله. ابن جرير الطبري إمام المفسرين بالأثر، لكنه رحمه الله حطاب لي في تفسيره، يأتي بالإسرائيليات مقرونة بالسند، ويرى رحمه الله أنه بذكر سندها بريئة من عهدتها، لأنه يقول لك أنا أسوق لك القصة وهذا سند، إن شئت فردها وإن شئت فلا تردها، وإن شئت فابحث عن سندها. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل، مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه سانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف ومرفوع. قال مثل البغوي، البغوي تفسيره جيد، لكنه فيه شيء من عدم التحرير. ثالثا، ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف او الانكار، مثل ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر شيئا منها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقران، كمحمد رشيد رضا رحمه الله. ها؟ نعم، فتح القدير بارك الله فيك هو القرطبي، إلا أنه اختصر، أحيانا يأتي بالعبارة نفسه عبارة القرطبي. نعم،
ويطبقها
على أحاديث من البخاري فينطبق اللفظ تماما، لكنه يأخذ فوائد من كتب بني إسرائيل زيادة
على
رفع
البخاري، فهل يجوز ذلك؟
وهل دل عليه النص؟ إذا دل عليه النص لا بأس، لكن هل يدل على النص على جاء بالبخاري؟
هو تقريبا يعني الأصول مشتبه فيها مع البخاري،
لكن قد يكون فيه زيادة ألفاظ، إذا كان فيه زيادة ألفاظ وغير المعنى ما يجوز.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: الضمير، الضمير جملة من القصور وهو الذات بقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإضمار بكثرة الكتابة، وفي الاصطلاح ما سمي به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، بل دال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم، وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه، والدال على الغائب ما وضع للغائب، ولا بد له من مرجع يعود عليه، والأصل في المرجع أن يكون
سابقا
على
الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الضمير أكثر الناس في العرف الآن يعبرون بالضمير عما في القلب، فيقول مثلا فلان ما عنده ضمير، يعني ما عنده مروءة وما أشبه ذلك. لكن هذه لغة عرفية. أما الضمير في اللغة العربية فهو مأخوذ من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. ألا يمكن أن يكون مأخوذ من الجميع؟ يمكن ولا منافع. انظر إلى الضمير مثلا، إن في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله أعد الله لهم، كيف نابت لهم عن كم كلمة؟ عن 20 كلمة، مما يدل على أنه كلمة مختصرة تنوب عن كلمات كثيرة. في الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، هذا تعريف. وقيل ما دل على غيبة، على حضور أو غيبة، لا من مادتهما. وهذا الأخير هو تعريف ابن مالك في الألفية، أنه ما دل على غيبة أو حضور، هذا الضمير، لكن لا من مادتهما. فكلمة حضر وكلمة غاب لا تسمى ضمير، لأنها دلت على الغيبة والحضور بإيش؟ بمادتهما. وعلى كل حال الضمير سواء قلنا ما كنا به عن الظاهر اختصارا أو ما دل على غيبة والحضور فهو معروف لكل من قرأ باللغة العربية. قال فالدال على الحضور والدال على نعم، فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، وهذه آية لكن غريب من الطابع ما جعلها كسائر الآيات. وأفوض أمري إلى الله، من قائل هذا؟ مؤمن آل فرعون، حيث قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فهنا في قوله أفوض ضمير موضوع للمتكلم، وفيها أيضا أمري فيها ضمير موضوع للمتكلم، الأول مستتر وجوبا والثاني ظاهر ليس مستترا. واعلم أنه إذا كان تقدير الضمير أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، هذا قاعدة. إذا كان تقدير الضمير المستتر أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا. تقول مثلا أقوم، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وتقول نقوم، الفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، وتخاطب الرجل فتقول أنت تقوم، فالضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أما لو قلت هند تقوم فالضمير مستتر جوازا تقديره هي. طيب، وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا، ما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. يستثنى من هذه القاعدة بعض الأشياء التي إن شاء الله ستمر بنا عند دراسة ألفية ابن مالك. طيب، أفوض أمري، أفوض الضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ لأن تقديرهم أنا. طيب، الثاني موضع على المخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم، هذه المخاطب، من المخاطب في قوله أنعمت عليهم؟ الله عز وجل. نعم، الثاني وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. أقوم كل يعرف أنه أنا أنعمت كل يعرف أنه إيش المخاطر. وكذلك ضربت لا يحتاج إلى مرجع لأنه موضوع للمتكلم. أنا قائم لا يحتاج إلى مرجع لأنه موضوع للمتكلم. إذن ما وضع للمتكلم أو المخاطب لا يحتاج إلى مرجع اكتفاء بالخطاب أو الحضور. يقول والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع. ضمير الغائب لا بد له من مرجع لأنك إذا لم يكن له مرجع لا تعرف من. فإذا قلت قام بس هكذا قام فهذا فيه ضمير لكن من هو يحتاج إلى مرجع. والأصل في المرجع اسمه أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى. هذا الأصل ولهذا نسميه مرجع ونقول الضمير يعود على كذا. فالأصل أن يكون سابقا أن يكون المرجع سابقا على الضمير. الثاني لفظا ورتبة. الثالث مطابقا له لفظا ومعنى. هذا الأصل احفظ الأصل الآن. الأول أن يكون سابقا عليه إيش لفظا ورتبة. الثاني أن يكون مطابقا له لفظا ومعنى. هذا هو الأصل لكن قد يختلف. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق. لا نعم مثاله مثل ونادى نوح ربه. أين ضمير أله في ربه. تجد أنها عائدة على نوح ونوح سابق لفظا ورتبة أو لفظا فقط لفظا ورتبة. وش معنى لفظا ورتبة؟ لفظا بأنه الآن ملفوظ به قبل الضمير. رتبة لأن نوح فاعل والأصل في الفاعل أن يلي الفعل فهو سابق على مرجعه لفظا ورتبا. وقد يكون مفهوما قد يكون يعني المرجع مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أي العدل المفهوم من اعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول وقد يسبق لفظا لا رتبة. قد يسبق الفاعل مرجع الضمير لفظا لا رتبة. مثاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. إبراهيم سابق على الضمير لفظا أو رتبة. لفظا لا رتبة لأن رب لأن إبراهيم مفعول به. والأصل في الترتيب العامل الفاعل المفعول به. فهو إذا متقدم على الضمير أمشي لفظا لا رتبة. وقد يسبق رتبة لا لفظا. قد يسبق رتبة لا لفظا. مثاله حمل كتابه الطالب. كذا عندكم حمل كتابه الطالب. هنا الطالب بعد الضمير ولكنه بعده لفظا وقبله رتبة. ليش؟ لأن الطالب فاعل. والأصل في الترتيب أولا العامل ثانيا الفاعل ثالثا المفعول به. إذن مرجع الضمير سابق نعم مرجع الضمير سابق لفظا نعم وقد يسبق رتبة لا نعم أنا قلت الضمير وقد يسبق يعني مرجع الضمير رتبة لا لفظ. مرجع الضمير هو كلمة الطالب، كلمة الطالب متأخرة في اللفظ لكنها متقدمة في الرتبة عكس المثال الأول. وقد يكون مفهوما من السياق مثل قوله تعالى ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولأبوه لكل واحد منهما لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب لأبوه، أبوي من؟ أبوي الميت. أين المرجع؟ يقول هذا الضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. جعلناه يعود على الإنسان لكن لفظا أو معنى؟ لفظا، لأن المخلوق من السلالة من الطين هو آدم، والمجعول نطفة هو بنو آدم، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه لأحدهما، يعني إذا كان المرجع من الكلمات التي يستوي فيها المفرد والجمع جاز عود الضمير إليها باعتبار لفظها مفردا وباعتبار معناها جمعا أو مثنى حسب الحال. مثاله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. مطابقة الضمير الآن للمرجع لفظا أو معنى؟ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار لفظ، خالدين فيها أبدا خالدين معنى، قد أحسن الله له رزقا لفظ. شوف الآية ضمائرها تارة تعود على المعنى وتارة تعود على اللفظ، ومعلوم أن القرآن أفصح الكلام. قال والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، هذا الأصل وهذه قاعدة مهمة. الأصل في الضمائر إذا تعددت أن يكون مرجعها واحدا، وقد تختلف. مثاله قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فيها ضمائر هنا، علمه الضمير ألها تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ألها علمه، وشديد القوى هو جبريل، ذو مرة فاستوى، استوى الضمير يعود على من؟ على جبريل، وهو بالأفق الأعلى جبريل، ثم دنا فتدلى جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى جبريل، فأوحى إلى عبده ما أوحى. الآن عبده يعود على الله، ولهذا قال المؤلف فضمائر الرفع، ضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل. أفهمتم؟ قوله ضمائر الرفع احترازا من إيش؟ من ضمير الجر في قوله إلى عبده، فالهاء في إلى عبده هذه لا تعود إلى جبريل وإنما تعود إلى الله عز وجل. وكذلك الهاء في قوله علمه منصوبة تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال إن قوله تعالى ثم دنا فتدلى يعني الله، واحتجوا لذلك بقوله نعم فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبد، قال والعبد هنا ليس والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عبد لجبريل، فيقال الأصل في الضمائر اضطرادها واتحاد مرجعها، وهنا كلمة عبد نقول لا يمكن أن تعود إلى جبريل لأن محمد رسول الله عبد لله وليس لجبريل، فهذه منع منها مانع. والأصل عود الضمير على أقرب مذكور، هذا الأصل أن يعود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ومثال الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب ما هو أقرب مذكور في قوله وآتينا موسى الكتاب؟ الكتاب. إذن وجعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل، والثاني مثاله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الضمير يعود على نعمة لأنه مضاف، فصار الضمير يعود إلى أقرب مذكور، هذا الأصل. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه، فهذه أصول في الضمائر تفيد الإنسان. وفائدة الضمير من الأصل فائدته هو الاختصار وزوال اللبس أيضا، لأنك لو أتيت بالظاهر مكان المضمر ربما يوجب إشكالا، ولذلك لا يمكن أن يؤتى بالظاهر مكان المضمر إلا لسبب، وهما قلنا الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخطر للفظ، ولهذا أناب الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن 20 كلمة المذكورة قبله. الآن لو أسي بمكان الضمير أعد الله له وقيل أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لكان هذا مخالفا أو منافيا للبلاغة، لكن لما جاء الضمير صار مع اختصاره أوضح للمعنى، فهو أخطر في اللفظ وأبين في المعنى.